ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ولقاؤنا السابع بعد العشرة الأولى، السابع عشر، السابع عشر، أي نعم، آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو صيانة الله عز وجل وحفظه لنبيه محمد في صباه وفي شبابه، وبينا كيف أن الله عز وجل عصمه من التلطخ بأوساخ الجاهلية ومن التلطخ بأدران الجاهلية. نبت صلى الله عليه في بيئة تعبد الأصنام، وهو أبدا من حنى عوده إلا لربه، وما اغبر جبينه إلا لمولاه. نشأ في بيئة تأكل الميتة، تشرب الدم، تئد البنات، تظلم، لا تعرف حق الجوار، فيها من الموبقات ما الله به عليم، وفيها حسنات أكد عليها الإسلام بعد، لكن حسنات العرب في الجاهلية تشبه سطرا من نور في صحيفة مظلمة، حسنة بيضاء في صفحة شديدة الحلكة والسواد. النبي لم يتلطخ بهذا، لم يأكل ميتا قط، لم يتعامل بالربا أبدا، لم يخون، لم يكذب أبدا، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، عصمه الله تعالى. حتى عندما مالت نفسه كإنسان وجد الله عاصما. أي نعم، ذكرنا أنه عندما سمع بعرس وأراد أن يسمع بعث الله عليه النوم وهو في طريقه فنام، وما أيقظته إلا الشمس. وتكلمنا عن عصمة الأنبياء، وتكلمنا عن بناء الكعبة، ثم في هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع عرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا مع أم المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد، هذه المرأة العاقلة التي كملت في عقلها وكملت في أدبها وكملت في أخلاقها وكملت في دينها، بل كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة. صادق الأمين يتزوج من الطاهرة، سبحان الملك، الطيبون للطيبات، وفي ظل الإسلام سطع نجمها وبزغت شمسها وبقي لها من بعد موتها الذكر الحسن والحب العظيم من كل مؤمن عاصرها أو جاء من بعدها. خديجة هي زوجة النبي الأولى التي لم ينكح قبلها أحد ولم ينكح عليها في حياتها أحد، تفردت به إلى أن ماتت رضي الله عنها. تملك هذه المرأة العظيمة من النياشين الشيء الكثير، إذ أنها أول من آمن بالله وبرسوله في هذه الأمة على الإطلاق، وهي أول من صلى مع رسول الله، وهي أول من أقرأها جبريل عليه السلام من ربها السلام، وهي أول صاحبة قبر ينزل فيه رسولنا محمد، وهي أول من بشرت بالجنة من زوجات النبي، وهي أول زوجاته وأم أولاده جميعا عدا إبراهيم عليه السلام. تملك إذن من النياشين الشيء الكثير. نسبها، ولدت رضي الله عنها في مكة قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة، إذن هي أسن من النبي بكم سنة؟ 15 سنة. هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين، أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية رضي الله عنه، وهي ممن كمل من النساء، وهي صاحبة الحب العظيم الذي عشش في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مكانة عظيمة عند النبي، ولها مواقف عظيمة نصرت فيها الإسلام وآزرت فيها النبي، آمنت به حين كفر به الناس، وصدقت حين كذبه الناس، وأعطت حين حرمه الناس، وواسته بنفسها ومالها، وكانت له وزير صدق رضي الله عنه. بل كانت له أما في الحنان وابنه في الطاعة وحبيبة في بيته ووزير الصدق ومتكأ كان النبي يفزع إليه بعد ربه في الملمات وفي المشقات، وكان النبي يبالغ في تكريمها ويبالغ في تعظيمها حتى من بعد موتها. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، يعني كما غرت من خديجة. والعمر ما غرت من زوجة من زوجات النبي كغيرتي من خديجة من كثرة ذكر النبي لها. هذا من بعد موتها. النبي وفي، ولخديجة في قلبه مكانة، وأي مكانة. من كرامتها عليه أنه لم يتزوج امرأة قبله، ولم يتزوج امرأة عليها في حياتها، بل ولم يتصرى بأمة على عادة العرب في حياة خديجة. وعندما ماتت حزن عليها حزنا شديدا وتألم لموتها ألما عظيما، حتى سمى البعض عام موت خديجة بعام الحزن، عام الحزن. خديجة رضي الله عنها ولدت في مكة قبل عام الفيل ب15 سنة. هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي. كانت خديجة قد تزوجت من رجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، ومات بعد أن أنجبت منه ولدا سمته هند. مات، وهند هذا رباه رسولنا، فهو ربيب النبي. ومما لا شك فيه أن النبي كان لهند أفضل من أبيه، هذا لا شك فيه. ثم تزوجت بعد موت أبي هالة من رجل من أشراف قريش، وهو عتيق ابن عابد ابن عبد الله المخزومي، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا. خديجة الآن وهي سيدة من سادات قريش يطمح إليها الرجال لحسبها ونسبها ومالها وجمالها. خديجة الآن بلا زوج، رأت كما قال بعض أهل العلم، ولا نصحح هذا الآتي ولا نكذبه. كانت خديجة رضي الله عنها مفطورة على الطهر والنقاء وعظيم الأخلاق، حتى عرفت كما بينت آنفا بالطاهرة. وكثيرا ما كانت تسمع من أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الأنبياء، وأن الزمن الذي هم فيه هو زمن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ورأت في منامها رؤيا عجيبة. ماذا رأت؟ رأت شمسا تهبط من سماء مكة وتستقر في دارها وتملأ جوانب الدار نورا وإشراقا، ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل المكان الذي من حولها. فقامت من نومها وانطلقت إلى ورقة بن نوفل وقصت عليه الرؤيا، فقال ورقة: لو صدقت رؤيتك ليدخلن نور النبوة إلى دارك يا خديجة فأبشري. فاستبشرت، وما نست هذه الرؤيا بعد حتى صارت واقع حياة. كيف تزوجت رضي الله عنها من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ روى ابن إسحاق في سيرته أن خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وتستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. عندها فلوس، راجل تاجر ماهر تعطيه المال، سافر إلى رحلة الشتاء والصيف، اشتري وبيع، ولك نسبة معينة في الربح. هنا يبرز لنا سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل؟ الجواب نعم، إذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليها. احتاجت إلى العمل امرأة توفي عنها زوجها وهي صاحبة أولاد، من أين تأكل؟ تعيش عالة؟ تسول؟ يجوز لها أن تعمل لأنها احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليها. نحن نحتاج إلى مدرسات لتعليم بنات المسلمين، صح؟ نحتاج إلى طبيبات في كل مجال من أجل مداوات نساء المسلمين، وهلم جرة. طيب، هي احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها وخرجت لتعمل، بقي الضوابط: أن تخرج من بيتها وهي منضبطة بضوابط الشرع، يعني محجبة، ما تخرجش متعطرة لقول النبي: وليخرجن وهن تفيلات، يعني غير متطيبات. إنما النهاردة شوف المرأة العاملة، شوفها في بيتها قاعدة ازاي، وهي رايحة الشغل عاملة ازاي. إلا من رحم الله، لا شك أن هناك شريفات صاحبات أخلاق، هذا لا شك فيه، لكن هذه ظاهرة. القهوة خارجة الصبح، صحية الساعة 5 صباحا، معادها في الشغل 8، صحية 5 ليه؟ استعد تكوي الفستان ولا تكوي الثياب، تكويها الأول، وعمل شعرها بكر طول الليل عشان تفك الصبح، نايمة جنب جوزها وشعرها مليان بكر، فكيها ربنا يفكها علينا. لا، ده عشان الصبح، صح؟ تفك وهي خارجة الصبح، تحط ريحة ايه وتتزوج ازاي، تبدو كأنها عروس، صح؟ اول ما تروح البيت تروح قالع الشياكة والاناقة وتلبس جلابية البيت اللي انت عارف اللي كمها مقطوع كده وواقع كده، وتعصب الشعر، تعصبه شوفها كده تقول إنا لله وإنا إليه راجعون على طول. حرام عليك حرام عليك حرام. المسكين ده أولى بهذه الزينة وهو أحق الناس بها، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. فيجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، وتخرج من بيتها منضبطة بضوابط الشرع، ويكون طبيعة العمل حلال، وجوه العمل في ضوابط الشرع، مش خلوة محرمة. يعني زي ما قال البعض تبقى سكرتيرة وتخش على المدير وتقفل وراه ويولع اللمبة الحمر، ممنوع الدخول. مش بيحصل؟ مش بيحصل؟ هذا حرام، هذه خلوة محرمة. اختلاط. إذا توافرت هذه الضوابط وهي موجودة في بعض الأعمال يبقى العمل حلال 100%. إن تخلف بعضها فقد خلطت عمل صالح بعمل سيء. خديجة كانت صاحبة مال، بس اللي كانت بتخالط الرجال ولا تخلو بالرجال، تضاربهم بالمال ويعملون به على شيء تجعله لهم. ولما بلغها من صدق رسولنا ومن عظيم أمانة نبينا بعثت إليه وعرضت عليه أن يتاجر في مالها، فقبل. سيدنا النبي دلوقتي سنه 25 سنة، قبل وخرج في تجارة لها إلى الشام مع غلامها ميسرة. طبعا بقى في حديث طويل بتاع ميسرة انه شاف الغمام بيظل للنبي، قصص كده، كل هذا الحديث ضعيف، وعشان كده انا لن اتعرض له، ضعيف كما قال اهل العلم. لكن بعد العودة من الرحلة رأت خديجة ان الربح لم يسبق له مثيل، وحدثها ميسرة عما رآه من أخلاق النبي، الصدق الأمانة الأدب، فتعلق قلبها به، ولم تلبث أن حدثت صديقتها نفيسة بنت منبه بما يدور في قلبه. طيب، انطلقت نفيسة بدورها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت، فقالت يا محمد ما يمنعك أن تزوج؟ فما شاء الله 25 سنة، ما يمنعك أن تزوج؟ قال ما بيدي ما أتزوج به، مسكين. قالت فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ قال ومن؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال إن وافقت فقد قبلت، إن وافقت فقد قبلت. وهنا درس، لا يعيب المرأة أبدا إذا تعلق قلبها بإنسان وكانت تملك أسباب الزواج أو هو يملكها، أن تعرض نفسها عليه. أنا خديجة المانع، أنا رجل عندي بنات، وبعدين وجدت شاب على خلق وعلى دين، المانع أن أعرض أنا بنتي عليه. يقولك يا هدلل، ولن تحسن من سيدنا شعيب ولا أحسن من سيدنا عمر. سيدنا شعيب عرض بناته الاثنين على سيدنا موسى، وسيدنا عمر بعدما تأيمت حفصة عرضها على الصديق ثم عرضها على عثمان، ده ما يعبكش أبدا. قال إن وافقت فقد قبلت، قالت وافقت. فكلم النبي عمه أبا طالب وكلم عمه حمزة وبين لهما رغبته في الزواج من خديجة بنت خويلد، فخطبوها من عمها عمرو بن أسد وساقوا إليها الصداق. وفي يوم الزفاف ده يوم فرح النبي بقى، طبعا الناس النهاردة يوم فرحها لازم تجيب دي جي، والعروسة ترقص مع العريس، ونعلق 3000 لمبة، ونضرب نار في الهواء، وناس تموت وناس تتعور، ونقعد 4 ساعات نجيب نشارة نلونها ونرسم قلب عشان العريس يقف عليه مع العروسة ويبعتره. مساخر مساخر. طبعا احنا افرحنا بتبدأ منين؟ من المساجد. شوف بقى يوم فرح سيدك النبي، قام عمه ابو طالب يخطب خطبة الاملاك، فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضأضئي معد، يعني أصله، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة البيت وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه. مش كده اللي إيه؟ اللهم صل على محمد. لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. ثم تزوج النبي من خديجة وكانت بنت 40 سنة وهو صاحب 25 من عمره. فهل كان رسولنا من الشهوانيين؟ هل كان النبي شهوانيا؟ بأمارة ايه؟ 25 سنة في عنفوانه جوز واحدة طيب متزوجة من رجلين من قبله وأنجبت من واحد منهما، ابنها هند كان معاها النبي رباه، يعني جاي معاها طفلها. أي نعم، الله الشهواني ده يفضل البكر على الثيب، مش كده ولا إيه؟ لا شك أن الزواج من البكر أفضل من الزواج من الثيب. قد يقول قائل مجايز النبي ما كانش بيفهم في الموضوع ده. أقول له مين قال لك؟ ده السنة تقول عكس هذا. لما كان في غزوة وجد سيدنا جابر يحث الجمل على الإسراع والجمل بطيء، قال له ما لك يا جابر استعجل يعني ليه؟ قال له إني حديث عهد بعرس. أصلا أنا عريس جديد، وانت عارف العريس الجديد لما يخرج يبقى مستعجل يرجع البيت، ده في اول شهر بس، بعد كده بيبيت بره. ها، فانا استنى عريس جديد. قالوا تزوجت؟ قال تزوجت. تزوجت ثيب ام بكر؟ قال ثيب. شوف بقى النبي اللي بيفهم. قال هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إذا كان بيفهم أحسن مني ومنك. اللهم صل عليه. شهواني بأمارة إيه؟ إنه تزوج ثيب كانت تحت رجلين من قبله. شهواني بأمارة إيه؟ إنه يتزوج امرأة في الأربعين من عمرها، 40 سنة، يعني المرأة بدأت لها مرحلة الانهيار كأنثى، صح؟ 40 سنة تبقى في النازل بقى، ما 40 سنة النضوج، وبعد النضوج لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. عمره ما كانش هواني، لما أراد هو كرجل أنثى سنها 40 سنة، أكبر منه 15 سنة وسيد، لكن بقية النساء زوج منهن، إما نزوج بأمر الله كزواجه من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بأمري أنا، ربنا اللي زوجه، أو كزواجه من عائشة بعدما جاءه جبريل بصورتها في سرقة من حرير، قطعة حرير في الرؤيا، وتكررت 3 مرات بأمر سماوي، ها؟ أو يتزوج من أجل مصلحة دينية، يأخذ بنت أبي سفيان ليستل حقده، وبعدين كانت امرأة مهاجرة صالحة وزوجها مات فيرعاها، يتزوج من بنت عمر، لأن عمر ده وزيره، حتى يدخل ويخرج في أي وقت، كما أعطى ابنته لعثمان والأخرى لعلي، دول رجال الكبار، رجال الدولة، حتى يدخل في بيوتهم ويدخلون عليه في أي وقت بلا حرج. لما تفتش عن كل زواج تزوجه النبي غير زواجه من خديجة، تجد فيه مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية لصالح الأمة صلى الله عليه وسلم. يقولك لا، النبي بتاعكه كان متجوز 9 شهواني. طب هو ده يعيبه؟ لو شهواني وفي الحلال يعيبه؟ والله العظيم ده ميزة، انه متزوج 9 ولم يقصر كرجل في حق واحدة منهن، كامل الرجولة صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وأهديت خديجة إليه صلى الله عليه، ورأت من نبله ومن كرم أخلاقه ما جعلها أسعد امرأة في العالم، وكذلك هند ابن خديجة رأى في النبي أفضل خلف له عن أبيه، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى نبينا من خديجة من شرح له صدره وقرت به عينه، رأى منها رجاحة العقل وكمال الفكر وعظيم الحب وكبير الطاعة له، وعاش الزوجان في غاية البهجة والسعادة والسرور، ترفرف السعادة عليهما بأجنحتها، وزاد من البهجة وزاد من السرور أن رزق بالمولود الأول وكان ذكرا، سماه رسولنا القاسم. ما قلنا كنية النبي إيه؟ أبو القاسم، القاسم. ثم تتابعت الذرية من خديجة، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، ولم يرزق بأي ولد من غير خديجة إلا بإبراهيم من ماريا القبطية يعني المصرية. عاش النبي مع خديجة، والآن وصل عمره إلى 40 سنة. كان في كل عام من رمضان يهجر مكة وينطلق إلى غار في رأس جبل على بعد 10 أميال من القرية. هذا الغار يسمى غار حراء، ينطلق إلى غار حراء
ومن ورائه الزوجة الوفية خديجة تعد له الزاد وتودعه بالابتسامة والدعاء وتستقبله ببشاشة الوجه. وظل الحال هكذا حتى جاءه جبريل في الغار، وكانت بداية الوحي على ما سنفصل بعد إن شاء الله. اقرأ ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. اقرأ بعدما أرسله: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. اقرأ ما أنا بقارئ. قال: فقال لي بعد الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانطلق رسولنا إلى بيته يرتعد يقول: زملوني زملوني. وأخبر خديجة بالخبر. شو بقى الزوجة العاقلة، تخيل انت بقى مراتك في الموقف ده، شوف الزوجة العاقلة. قالت: أبشر أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أبشر. امرأة عاقلة. ثم انطلقت بعد إلى ورقة بن نوفل. أنا عايز أقف وقفة هنا. الوقفة الأولى إن زواج النبي كان من امرأة طيب طيب. النهاردة في مصر نحكم بالإعدام على المطلقة وعلى الأرملة، مش كده؟ عندك ولد عايز تتزوج يا والدي، وماله؟ اخترت عروسة لنفسك؟ أيوة. مين؟ أم فلان. أم فلان؟ أم فلان مين يا ابني؟ هي عندها عيال؟ أيوة. إيه الكلام؟ أنت جلست؟ مش كده؟ بنحكم عليها بالإعدام. النبي متجوز أم هند، كانت عندها ولد، ستنا خديجة. نحكم بالإعدام على المطلقة، وربما طلقت لصيانة دينها، كانت مبتلية بزوج ما يعرفش ربنا، أراد منها الفجور فأبت فطلقت. حرام عليكم إن احنا ننظر بنظرة شذر لكل امرأة مطلقة أو أرملة. اتقوا الله وتأسوا برسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. كل زوجاته كن ثيبات عدا واحدة، عدا عائشة. مش كده ولا ايه؟ تزوج من المطلقة زينب بنت جحش، وتزوج من الأرملة خديجة، وغيرها كثير. سبحان الله. وأم حبيبة رملة، وسودة، وأم سلمة، كثير. الوقفة الثانية، سن خديجة كان كام سنة؟ 40. وسن النبي كان كام سنة؟ 25. أكبر منه 15 سنة. انت لو قلت لوالدك النهاردة انا اخترت عروسة أدي في السن، يمكن ما يوافقش، فضلا أن تخبره أنها أكبر منك بسنة أو 5 سنين أو 10 سنين. ولك تتجوز واحدة أكبر منك ب10 سنين؟ أنت مجنون. إيه مجنون؟ ما النبي اتجوزها هو، وكان أفضل منك شرفا ونبلا وخلقا وحسبا ونسبا، وقول بقى إلى أن تقوم الساعة. وكانت أكبر منه بكم سنة؟ 15 سنة. فلا عايزين موضوع السن ولا موضوع كونها مطلقة ولا أرملة يقف بيننا وبين الزواج من هؤلاء النسوة، لأن ده تحريم لحلال، تحريم لحلال. أي نعم. الفائدة الثالثة، شوف ستنا خديجة لما النبي جاءها يرتعد قالت له إيه؟ الزوجة الصالحة إذن هي التي تسري عن زوجها وتؤنسه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، سكن نفسي. والنبي لما قال خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة، وصفها إيه؟ يعني يتبادر إلى ذهنك لما النبي يقول الزوجة الصالحة يقول بعدها التي تصوم النهار أو التي تقوم الليل أو التي تحفظ القرآن، صح؟ بيجي سيمة الصلاح، ما قالش كده. شوف بقى علامات صلاح المرأة المتزوجة، إذا نظر إليها صارت أهدي صالحة. طب بتقوم الليل وكل ما يبصلها يتغم، دي مش صالحة. مش الميزان ده هو النبي اللي عمله؟ إذا نظر إليها سرات، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، دي الزوجة الصالحة. أعايزك يا أختي في الله كل ما زوجك يبصلك ينبسط يفرح، اهتم بنفسك شوية. كثير من النساء يعني يغفلن الزينة، لا سيما بعد أن تنجب ولد أو اثنين، سنها وصل مثلا 30 سنة 40 سنة، زوجها يقول لها طيب يعني خدي بالك من نفسك شوية، ده احنا برا بنشوف جحيم وانت الحصن بتاعي، مالك حصن هفتان وخيبان كده؟ الله، مش انت الحصن، خدي بالك مني. تقول له كبرنا خلاص، انت فاكر نفسك صغير، رب عيالك اتلم سلديك بالكوع. صلى على رسول الله. ستنا خديجة بجيبها منين؟ من عندكم منين يعني؟ إذا نظر إليها كانت تسري عن النبي. الدرس الآخر، الأخلاق الطيبة وخصال الخير وصنائع المعروف عموما تقي من مصارع السوء. أنت ما تخاف، لن يخزيك الله أبدا. طب ليه؟ واثق ليه؟ عشان أنت صاحب يد عظيمة في الخير، تكر الضيفة، عرف حق الضيافة، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق، تصل الرحم. هذا درس لا يفوت. الدرس الرابع، أن هذا الكلام دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان في هذا مصلحة. مش النبي لقى أن واحد يمدح صاحبه قال له قسمت ظهر أخيك؟ طب هو نفسه ستنا خديجة بتمدحه، إنك لا تكر الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذا كان مدحك لإنسان في وجهه لمصلحة فلا غضاضة. واحد بيموت، وابن عباس لما لقى سيدنا عمر بيموت راح له قال له أبشر يا عمر، أنت الفاروق وحكمت فعدل وبشرك النبي بالجنة، واحد يمدحه بأشياء فيه، لا غضاضة في هذا. واحد بيحقر من نفسه وعمل حالته النفسية زفت وعمل أنا منافق وأنا مش، أقول لا لا لا، ده أنت ما شاء الله حافظ للقرآن، أنت سارية من سواري المسجد، ده أنت حممت المسجد، أنت وأنت 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 لمصلحة. فمدح الإنسان في وجهه إن كان لمصلحة فلا غضاضة فيه. ثم في هذا فائدة خامسة، هو دليل على قوة قلب خديجة وثبات نفس خديجة. إن كان سيدنا النبي أشجع إنسان جاي بيرتعد، زملوني زملوني، هي ثابتة كالجبل الأشم، بل قالت ما تسري به عن الله العظيم لو مراتك وانت داخل لها بقى ترعش كده غطين غطين، شفت معرفش واحد شدني في الدعال من اقرأ ترعى بالصوت. ستنا خديجة ثابتة قلبها قوي رضي الله عنها. ذهبت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وحدثته بالذي كان، فقال ابن نوفل للنبي يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي بما رأى، فقال ورقة هذا هو الناموس، يعني الوحي الذي نزل على موسى. طب لما قالش ونزل على عيسى؟ قلنا لأن سيدنا عيسى رسالته متممة لرسالة سيدنا موسى، وفي الإنجيل في الإنجيل لقد جئتكم متمما ولم أأتي ناقضا، وفي القرآن مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أي نعم، هذا هو الناموس الذي نزل على موسى من قبل. يا ليتني فيها جذع قوي، يعني ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة أن مات. الفائدة هنا إيه؟ ورقة بن نوفل عرف منين إن ده الوحي وإن محمد هو رسول الله؟ ما احنا قلنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم عارفين أوصافه تنطبق على ما قرأه في الكتب السماوية السابقة. الدرس الثاني قال له انت هتهاجر غصب عنه، سيخرجك قومك. ليه؟ قال له هو كده، ما فيش نبي جاء بدعوة إلا وعودية، هو كده. انت بتأمر بالحق كداعية، هل كل الناس تسلم للحق؟ أبدا، لا زال الصراع بين الحق والباطل من عهد آدم وإلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليه. الباطل قد يكسب جولات جولات، لكن تيقن أن الضربة القاضية ستخرج من قبضة الحق في وجه الباطل فتدمغه، فإذا هو زاهق حتمية. ربنا هو الذي قال هذا، والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. موضوع منتهي، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. زهوقا يعني ايه؟ زهق يعني مات، زهقت روحه خرجت. الباطل بطبعه زهوق، ما يخلدش، ما يستمر، لا يداوم. انما الحق، انت عارف كلمة حق اصلا معناها ايه؟ الشيء الثابت المستمر، ادي معنى الحق. حق حق، والحق كما قال العلماء قذيفة، وكذلك نقذف كده بالحق على ايه؟ الباطل فيه فيدمغه. الحق قوي قذيفة نكذب. مستمد قوته منين؟ من القوي، من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو كده ضريبة الدعوة إلى الله أن تبتلى. ذبح أنبياء يحيى وزكريا، واستهزئ بأنبياء، ما فيش نبي إلا واتشتم. قل الأنبياء قيل لهم يا مجانين. ولذلك لقمان لما نصح ولده قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعقب قائلا إيه واصبر على ما أصاب. مش ممكن تقول الحق وتعدي كده. قال لها يقولك يا مجنون يا كذاب يا متخلف يا جامد يا رجعي، يبقى اصبر يا ابني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قالوا الحق، وصوا الناس بالحق، بعدها وتواصوا بالصبر. للحق أعداء لن يتركوك. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وعافنا من كل شر، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. أي نعم، أول من آمن بالنبي من؟ خديجة. قال الإمام عز الدين بن الأثير: خديجة أول خلق الله إسلاما، يعني اتباعا للنبي بإجماع المسلمين، وكذلك أسلم كل بناتها. يقول المحب الطبري: دار خديجة أفضل الأماكن بمكة بعد الكعبة. صح. ايه افضل بيت في مكة؟ بيت الله الحرام، وبعدين بيت النبي محمد، مش كده ولا ايه؟ بيوت ربنا، بعدها افضل بيت مين؟ بيوت النبي، ما في شك في هذا. امنت خديجة بالنبي، وبدأ النبي يعلن بالدعوة بعد 3 سنين من دعوة سرية، سنفصل في هذا بعد ان شاء الله. وانفجرت مشاعر الغضب بمكة ضد النبي وضد دعوة النبي، وكان الأذى وكانت المواساة من الزوجة الصابرة الوفية خديجة، حتى وصل الحال بأهل مكة إلى أن قرروا أن يحاصروا بني طالب في شعابهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يتزوجون منهم، لا يزوجوا لهم، حصار. استمر هذا الحصار لمدة 3 سنوات، وكتب أهل مكة من الكفار كتابا بالمقاطعة الظالمة، وعلقوه في جوف الكعبة. خرجت خديجة الثرية إلى شعب بني طالب، وتركت حياة الرفاهية، وأكلت ورق الشجر مع الصحابة. ورق الشجر، النبي يأكل ورق شجر بس يعيش دماغه فوق مرفوعة، مش هيموت. ما يأكلش كافيار وكباب وعيش منقى ويضرب على عرض قفاه، لا. يعني قال بعض أهل العلم لسائل بيسأل، يعني أنا شغل شغلة حرام، قال له طب وأكل علي منين؟ قال له والله لو لم يكن أمامك بد إلا أن تعمل في الحرام فاترك ولن تموت. إذا ما لقيتش حد يشغلك في شغلة حلال، إذا ما لقيتش حد يضع في يدك لقيمة، والله العظيم أنت ممكن تعيش على ورق الشجر. ورق والشجر كتير وبلاش يا أخي. وادي النبي عاش فترة على ورق الشجر، ورق شجر، وما حصلتش مرة وعدت، ده حصلت برضو في حصار الكفار للصحابة في غزوة الخندق، حتى كان الواحد منهم إذا وضع يضع كما تضع الشاة في الإخراج، تشققت شفاههم. حاجة صعبة جدا بس يعيش رأسه مرفوعة. فاللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. تركت خديجة حياة الرفاهية ودخلت في هذا الشعر وحوصرت وأكلت ورق الشجر. ده دلوقتي سنها كام؟ اقترب من 60 سنة، اقترب من 60 سنة. والنبي اتجوزها عنده 40 سنة، كان عنده 25، بعث هو وهو عنده كام؟ 40، يبقى حط على عمرها كام؟ 55. الدعوة ظلت سرية 3 سنين. المقاطعة دي كانت ستنا خديجة 59 سنة تقريبا، يعني على مشارف 60، وتأكل ورق الشجر مع الصحابة وتنام في العراء حتى انتهت المقاطعة الظالمة. امرأة صابرة وفية تواسي الزوج ولا تتخلى عنه أبدا، فهل امتثلت النساء بخديجة بنت خويلد؟ كان لخديجة مكانة عظيمة في قلب النبي، يدلل عليها هذه النصوص الآتية. روى النسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. وفي رواية البخاري: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب، قصب السكر؟ لا، يعني من لؤلؤ مقصب، ذهب مقصب، ذهب مقصب للبيت. وبعدين لا صخب فيه ولا نصب. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الأولى: خديجة مبشرة بالجنة، مش كده؟ بشرها في الجنة ببيت من قصب. وكذلك كل زوجات النبي مبشرات بالجنة. الفائدة الثانية: هذا الحديث يدلل على فقه خديجة بنت خويلد وعلى أدبها العالي. يقول لها: الله يقرئك السلام. فبترد على سلام ربنا تقول ايه؟ السلام على ربنا وعلى الله السلام. امرأة فقيهة قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام. زي ما النبي في المعراج أراد أن يحيي ربه فقال السلام على الله، قال إيه؟ التحيات لله. كل أنواع التحايا الطيبة أجمعها لله، التحيات لله، صلوات الطيبات. وعن ربنا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول له ما قولش إيه؟ السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قمة الكرم يا أخي. يعني سيدنا يحيى قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام يحيى. سيدنا عيسى قال: وسلام علي، ولا نعكس؟ ها، على أية حال نبي من النبيين؟ والآيتين في سورة مريم، الأول قال: وسلام عليه، والثاني سيدنا يحيى، والثاني قال: والسلام عليه سيدنا عيسى. لكن النبي قال إيه؟ السلام علينا ومن سناش وعلى عباد الله الصالحين. فاللهم اجعل لنا نصيب من سلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. الفائدة الثالثة في هذا الحديث: الجزاء من جنس العمل. فين؟ اسمع، لما أجاب خديجة النبي طواعية ولم تنازع ولم تحوج إلى رفع صوته عليها، وأزالت من بيته كل نصب، وآنسته من كل وحشة، كان هكذا جزاؤها. ما كانتش امرأة مزعجة، امرأة ناشز، افعلي لا مش هفعل، اخرجي ما تخرجيش لا هخرج، مريحة بيته هادي مستقر، برضو بيتها في الجنة هادي، وبشرها في الجنة ببيت من قصب، ها؟ لا صخب لا ضوضاء فيه ولا نصب ولا تعب، زي ما هي كانت موفرة هذا الجو للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل كل داعية إلى الله يحتاج إلى امرأة كخديجة توفر له جو كالذي كانت توفره خديجة للنبي محمد. لازم وراء كل عظيم أم وامرأة ناجحة عشان الحريم ما يزعلوش داعية، يعني جل وقته بين الكتب يطالع ويقرأ، ثم بقية الوقت يدرس يدرس أو يتعلم، ويحضر عرس هنا وجنازة هناك ومشكلة هنالك. لازم زوجته تكون صابرة شوية، يعني الداعية اللي متجوز واحدة ومكتفي بس كده بالدعوة ونشيط شوية بدعوته كأنه متجوز ثلاثة كمان على مراته بلا مبالغة، أقل وقته مع زوجته ومع أولاده، ومعظم وقته بين الدفاتر والكتب في المساجد أو يحل مشكلة أو في مش عارف إيه أو وهلم جرى. فما كانتش زوجة صبرة لن تطيق، إن لم توفر له في بيته الجو الهادئ الذي يركز فيه ويجمع ويحصل هيفشل، وهتفشل هي الأخرى. إما وجدتش امرأة مؤنسة لطيفة ينظر لها تسر كده حتى ينسى الغضاضات والمرارات التي قد يلقاها في خارج البيت وفي سبيل دعوته إلى ربه، هيفشل وهتفشل. أي نعم، خديجة من نياشينها إنها امرأة كاملة من ضمن أربع نسوة كاملات، أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، كثير الأنبياء الرسل شهداء صالحين، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على وفاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، زي فضل اللحمة على سائر الطعام. برضو ستنا خديجة أخذت الحظ الأوفر في هذا الحديث. السؤال بقى، لماذا جمع النبي في هذا الحديث بين هؤلاء النسوة الثلاثة الأول: آسية، مريم، خديجة؟ الجواب: لأن كل امرأة منهن تكفلت بنبي كريم. آسية نشأ موسى عليه السلام بين يديه ورعت، مريم عليها السلام أم سيدنا عيسى هي التي ربت، خديجة هي التي وفرت للنبي الجو الهادئ والحياة الهانئة المستقرة. فاللهم صل وسلم وبارك عليهن، آمين. خديجة أفضل نساء الجنة، أخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. والترتيب ده مش ترتيب كده عفوي. هي رقم واحد رضي الله عنه، كان يحبها جدا، حتى أن عائشة غارت منها رغم أنها لم تدركها ولم تراها أصلا، وغارت منه. روى أحمد بإسناد حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. كانت عجوزة وسنانها وقعت في آخر حياتها، حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا بكر وشباب. قال: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني بخير منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وأستني بمالها إذ حرمني الناس. شوف اللي جاية دي بقى، فركت أذن لعائشة: ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس. يعني أنت مخلفين، ودي كلمة شديدة عشان تقف عند حدها في هذا المكان، رضي الله عن أمنا عائشة. آمين. أخرج مسلم رحمه الله عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فأغضبته يوما فقلت له: خديجة؟ قال: إني رزقت حبها، مش بإيدي، إني رزقت حبها. من كرم خديجة رضي الله عنها إنها وهبت سيدنا زيد بن حارثة للنبي بعدما وهبه لها حكيم بن حزام، يقول عبد ذلك. ومن كرمها أن حليمة السعدية جاءت بعد بعثة النبي إلى النبي تشكو له الحاجة، فحدث النبي خديجة أن حليمة دي أمي اللي رضعتني، جاءت تطلب تشكو الحاجة أعطيها، فأعطتها من طيب مالها 40 رأسا من الغنم. أقل رأس غنم النهاردة ب600 جنيه، قول 500، ف40 تساوي كام؟ 20,000. ووهبتها بعيرا يحمل الماء، وزودتها بما تحتاج من الطعام. امرأة كريمة، عاشت خديجة مع النبي إلى أن خرجت من الشعب مريضة بمرض شديد، وما لبثت حتى اشتد عليها المرض، وقد تخطت 60 من عمرها، ونزل بها الموت، وفاضت روحها رضي الله عنها بعد 10 أعوام من الجهاد والثبات والمؤازرة للنبي. وحزن المسلمون على وفاتها، ودفنت بمكة رضي الله عنها، ونزل النبي في قبرها ونام فيه ساعة قبل أن تدفن، ثم واراها التراب وواراها الثرى رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس مثواها، وجمعنا بها خلف النبي، خلف حبيبها ونبيها ومصطفاها. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.